أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم تدائم تعالى إلى قيام يوم الدين. كان كلام بالنسبة لي البحث في قواطع السفر، وقلنا القواطع على قسمين، هناك قواطع موضوعية وهناك قواطع حكمية في الأربعين. والقاطع الموضوعي يتلخص في ما يصطلح عليه بالوطن، هو بسيط القاطع الموضوعي، وذلك لما كان التعامل والتضاد الوجودي بين الحضر والسفر، وإذا كان متواجدا في الوطن بما خلفه الوطن لا يصدق عليه عنوان، لأن الحضر بوجه من الوجود كما تقدم معنا، وبالتالي الأحكام من وجوب القصر ووجوب الإفطار والأخري رتبت على عنوان المسافر، أو على عنوان من ضرب في الأرض، أو على عنوان السفر. وهذا حينئذ بحضوره وبوجوده في وطنه لا شك وإشكال أنه لا يصدق عليه عنوان المسافر، وبالتالي لهذا التعامل والتنافر الوجودي فيما بين الحضر والسفر أحكام المسافر وأحكام السفر والقصر الداخلي لا تكون حينئذ شاملة، بل يكون قاطعا له حينئذ موضوعا المرور على الوطن والتواجد في الوطن فيه. بلا حاجة إلى أدلة وإلى روايات في البيت، مع ذلك الروايات موجودة، الكلام مر معنا روايات كثيرة في هذا الصدد. تذكر رواية توار مثلا من الكوفة، وكان في البصرة وأراد أن يمر ورايح الحج، وأراد أن يمر بالكوفة، قال له إنه إذا بدأ مجرد ما تدخل إلى الكوفة في البيت إذا أضر حينئذ بحالك بدك تصير تصلي تمام، فبدك تبقى حينئذ خارج الكوفة وتقضي حينئذ حاجتك من الكوفة وانت خارج الكوفة في البيت، وإلا إذا دخلت الكوفة مجرد ما دخلت الكوفة ردك وتتم بلا إشكال. اللي هي معادلة تذكر مع الروايات اللي يبقى حينئذ المسافر على التقصير حتى يدخل منزله في البيت. وعالجنا حينئذ هذا التعارض في محل بالنسبة لبعض هذه الروايات اللي نظرت، هل هي بخصوص البلدان الكبيرة مثل مكة في البيت، أن مثلا أهل مكة يبقون على القصر من خرجوا إلى عرفة حتى لو عادوا إلى البيت وزاروا البيت يقع التقصير إلا إذا دخلوا منازلهم أو دخلوا بيوتهم كما في بعض البيت. وفي بعض الآخر لا، ما خاصة حينئذ مكة في البيت مطلقة كانت من هذه الناحية، وعالجنا في محله إذا بعضهم. على كل حال، فإذا كان متواجدا في الوطن أحكام القصر لا شك ولا إشكال، لا تشكل ولا شيء، الأحكام مرتبة على عناوين، والعنوان هو عنوان المسافر أو السفر، الغيبة والغربة حينئذ عن الوطن في البلد، وإذا ما كان حاضرا وموجودا في بلده لا شك ولا إشكال أنه لا يصدق عليه عنوان المسافر لمكان التنافي والوجود فيما بينهما، فبالتالي لا تشمله أحكام المسافر فيها، فيكون مرور على الوطن من القواطع. هل شو هو الوطن؟ مر معنا في عنا لدينا وطنان، الوطن الأول اللي هو الوطن الأصل، والوطن الثاني اللي هو الوطن الاتخاذ في الجامعة. مر معنا هذان القسمان من الأوطان في ألمه، ومضى إذا تذكروا بالنسبة للفوارق بين الوطن الأصلي والوطن الاتخاذ أنه الأصلي ما بده نية وقاصد، والموجود في عبارة المات النية التوطن الدائم فقط نسبة الوطن الاتخاذ، أما الوطن الأصلي لا، ما بده هذه النية بوجه من الوجود كما تقدم معنا، لأنه هذا الوطن يحصل عليه بالأصالة والنتيجة التبعية للوالدين والأباء والأجداد، أو فقد يحصل عليه بالوراثة في أبيه، كما أن شيء ينتقل إليه لا دخل لاختياره في الحصول عليه. كذلك الحال بالنسبة للوطن الأصلي، لأنه صدق أنه موجود بين ظهراني أهلي، صدق عدم كونه غريبا، وصدق عدم كونه مثلا متغيبا عن الأوطان، في إذن يكون شامل له بلا أي إشكال بالنسبة لهذا الوطن الأصلي فيه. فنية النية والإرادة والعزم والقصد غير مأخوذ حينئذ في بالنسبة للوطن الأصلي، وهذا بخلاف الوطن الاتخاذي، فإن هو الوطن الحاصل بشكل مستجد وبعارض في أبين، لابد أن يكون لاختياره ولإرادته مدخلية حينئذ في صدق هذا الوطن. كل منهما الوطن الأصلي والوطن الاتخاذ، كل منهما وطن حينئذ عرف، الصدق العرفي هو الذي يساعد حينئذ عليه. مش بحاجة يكون بأيدينا روايات تحدد لنا لا الوطن الأصلي ولا الوطن حينئذ الاتخاذ في البحث. نعم إن كان هنالك تدخل من الشارع فقط وفقط، تدخل في قيود وفي ما هي شروط بالنسبة لكل من الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي، أما أصل الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي، الوطن بالأصالة والوطن بالتبعية في البحث وبالعاضد نتيجة الاختيار والقصد، إذا مش بحاجة إلى أن يكون تحديده من الشارع فقط وفقط. عندنا الوطن الشرعي الذي سوف يأتي الكلام فيه، في عنا وطن شرعي ولا ما في عنا هذا الوطن الشرعي، وما هي مقومات حينئذ الوطن الشرعي على ما سوف يأتي إن شاء الله. إذا حاصل المطلب الأول بالنسبة للوطن الأصلي، قلنا بالوطن الأصلي لا شك أنه إذا ما تحققت ثلاث عناصر في البيت يصدق الوطن الأصلي بلا إشكال وباتفاق كل الفقهاء في البيت، لأن هي مورد النقاش ربما يكون إذن بين الفقهاء، وإلا بالنسبة لغير الفقهاء عند العرف الأمر يكون إذن أوضح كما أشارنا لذلك في مسألة. العنصر الأول اللي هو مسألة التولد، اللي هو مسقط الرأس في الوطن الأول. العنصر الثاني هو الترعى والنشوء والتربية لكن يتربى فيه، والعنصر الثالث هو عبارة عن وطن الأباء والجامع المعروف انتسابه إذن إليه، إذا نسب إلى مكان ما ينسب إذن إلى ذلك اللي هو وطن الأباء والأجداد. وهذه العناصر كما تقدم عنها، هل هي عناصر دائمية يعني قيود دائمية أو أنها قيود غالبية في الأحياء؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى بالنسبة لهذه القيود، مثلا ما يصطلح عليه بالتوالد أو مسقط الرأس، هل هو القيد في إذا أخذ على نحو الموضوعية في الأحياء، أو أنه طريق إلى مكان الترعرع اللي هو في الغالب مكان في إذا الذي سكن فيه أبواه وسكن فيه أجداده ينسب إليه إذن تاريخيا فيه، هذا اللي يقع من كده. البعض قد إذن يرى الموضوعية لقيد التولد ولقيد مسقط الرأس إذن فيه، لكن قلنا بأن هذا من الواضح إذن بشهادة العرف بل بتصريحات جملة من الفقهاء أنه لا يمكن يكون مسقط رأسه بالطيار، يمكن مثلا هو من ضيعة ما ونتيجة عسر الولادة ذهب إلى ضيعة أخرى عند الدين مثلا الولادة مثلا، أو لا راحت على المستشفى وخلفت في مستشفى مكان آخر فيها يعني. فهو مثلا خلفت مثلا من النبي شيخ وراحت تزوجت عزاح خلف مسقط رأسه صار زحل فيها يعني. يعني صار الوطن الأصلي ما هذا يدعي ولا أحد يزعم في إنزال التفكير، أو كانت حين في وبالطيارة مثلا خلفت يكون مسقط رأس الطيارة مثلا سفارة، أو كان لا مشين بيجيب المصيبة كنت موجود على الجميل وكنت تخلف المرأية وبالطريق في الأمر، فهذا يكون مسقط رأس الطريق ما أعرف في الإذن ادعى وزعم ذلك. وما هذا إلا لأن مسقط الرأس هو طيب غالي في الغالب، إذا كان من بلد فلاني مسقط رأسه راح يكون في ذلك البلد، استثناء نتيجة سفر، نتيجة مثلا عصر ولادة، نتيجة شيء ما يمكن يكون مسقط الرأس في مكان غير مكان حينئذ الذي هو وطن الأباء والأجداد الذي ينتسب إليه تاريخيا. فهذا القيد ليس قيدا دائميا وإنما هو قيد غالبي في البيع، وبالتالي لا يتعامل معه على على نحو الموضوعية في البيع، يعني يدور صدق الوطن العرف الأصلي حينئذ مدار مسقط الرأس وجودا وعدما سعة وضيقا إطلاقا وشراطا، لا ليس الأكبر، وإنما هو دائر مدار حينئذ مطلب آخر لو اجتماع هذه العناصر بشكل حينئذ. العنصر الثاني هو مكان التلاعب أيضا في أيضا مأخوذ بعينه، لكنه ليس أيضا قيد دائم وإنما هو قيد غالبي مثلا في أبنى. وأدل دليل على هذا المطلب، خلني أخذ بالنسبة لطلاب العلم اللي سافروا لقوم مثلا وليدوا خلقوا هناك وترعبوا هناك أيضا، بس لم يكن وطن بالنسبة حتى لمن لطلب العلم للأباء مثلا، خصوصا عند مثل الإمام والسيد القائد، عند الإمام والسيد القائد نية التوطن 10 سنين و20 سنة ما بيجعل إذن وطن، لا وطن أصلي لأنه مش وطن أباء والأجداد ولا وطن اتخاذي. ليش؟ لأنه سوف يأتي في الوطن الاتخاذي لابد من نية التوطن الدائم عنده، عند مثل السيد القائد والإمام لابد من نية التوطن الدائم. فقوم مثلا أو النجف بالنسبة للقلب العلم اللي بده يقعد 10 سنين بده يطلع خطيب مثلا حسين، قدوش يعمل مثلا مجتهد حجة الإسلام والمسلمين مثلا، بده بس 10 سنين يعمل حاله نية التوطن، بس 10 سنين نعم 10 سنين بقوم أو بنجف مع الروح أو الجيش، كل ما صار له صيفية لها بشهور الأخيرة هي قعد هال10 سنين فيه. قطعا قوم ليس وطن ولا الأصلي لأنه ليس وطن أباء أجداد، ولا الوطن الاتخاذي أيضا لأنه نية التوطن فقط 10 سنوات مش 20 دقيقة، ولا التوطن بشكل دائم في أباء. فهنا لا شك ولا إشكال أنه في الإذن ليس وطنا له، لا أصلي ولا اتخاذي، وعنده ولا خلق مثلا بقوم مسقط الرأس قوم أو النجف، والتراعر أيضا كان بقوم 10 سنين أو 15 سنة في أباء، ولكن ليس وطن الأباء ولا وطن الأجداد في أباء، وليس وطن التفت وليس وطن الأباء أيضا ولو بنحو وبشكل اتخاذي، لم يتخذه وطنا ولم يكن وطنا بالأصالة له وليسه مثلا انتقل له بالوراثة وبالتبعية لي مثلا لآبائي ولأجداده في أباء. فهنا حينئذ لا شك ولا إشكال أنه بيتحقق القيد الأول اللي هو مسقط الرأس، والقيد الثاني هو الترعرع والنشوء، وإنما الكلام في القيد الثالث هو وطن الأب ابن الأجداد، وطن الأب ذهب يقطن قطع بصوت، لا بالأصالة ولا بالتبعية، لا بالأصالة ولا بالاتخاذ حينئذ في فهنا حينئذ شو نولد حينئذ الوطن الأصلي بالنسبة لولد ولابن طالب العلم يكون مثلا قم أو النجف طبعا، رغم أنه ولد هنالك وترعرع ونشأ وتربى حينئذ في ذلك 10 سنين من 15 سنة من حاله، ليس وطن لا لأبيه لا بالأصالة ولا بالاتخاذ في أبيه. وطنه بالأصالة بيه مثلا بالضيعة الفلانية، بالاتخاذ هنفترض مثلا بيروت في أبيه، ولم يكن النجف فلا قم حينئذ وطن اتخاذه بالنسبة له في أبيه. هنا لا شك ولا إشكال أنه بدا لا يكون وطنه الأصلي ولا وطنه أيضا الاتخاذ، مش وطن اتخاذ لأنه ما عنده إرادة وقصد، أهله خلق خلفه هنالك وربه هنالك وبعد 10 سنين 12 سنة رجع مثلا إلى لبنان فيه، فلا تكون لا قم ولا النجف موطنه حينئذ الأصلي طيب أو الاتخاذي في أبيه. وين بيكون موطنه؟ ساعتها بنرجع بالأصالة والوطن أبيه وأجداده في البيت الذي ينسب له تاريخيا، وبالتبعية بالتبعية على مستوفى يأتي بالنسبة للقسم الثاني اللي هو توضيح يكون أكثر. نعم وقت نحن عم ناخذ بالقيد الثالث وطن أداء الأجداد اللي هو قيد أساسي وقيد ركني في البيت، هيدا عم ناخده بس مش عم ناخده أيضا نتمسك فيه إلى الأرض، لا نتمسك فيه ما لم يحصل الإعراض، لا من طرف ولا من طرف يعني مثلا لا من طرف الجد إذا كان منه انتقل إلى مكان آخر، مثلا راح قعد بالناجف جاور أمير المؤمنين عليه السلام وترك بيده مثلا نهائيا بنية الإعراض خلص عمره بده يقضي بالنجف. وإذا بيحصل كثير مثلا عائلات كثير تنتقل مثلا من إيران أو من أفغانستان أو من أي مناطق بيجي يعطوها يجي وأمن من السلام الرحيم، لا بد لا قيود لا إقامة، ما كانش في شيء في تلك الأيام، يقعد له مثلا 30-40 سنة إلى آخره وهونيك ساعتها حينئذ صار في عنده إعراض حينئذ عن الوطن الأصلي حينئذ الذي يكون له فيه، ايش لانه على ما سوف ياتي متقدم معنا انه بالوطن الاصلي والوطن الاتخاذي الاعراض يضر فيه اذا صرت وطن. ليه؟ لان وطن اباء الاجداد مش انه بيكون وطنه الى ما شاء الله، وطنه ما لم يحصل الاعراض. وكما تقدم الاعراض ليس بمجرد النيه ومحض النيه، وانما الاعراض الاعراض بالممارسه، ان يعرض سكنا إقامة عنه فترة معتد بها بحيث ينسلخ مع عن الانتساب إلى ذلك المكان الذي فيه أجل. وإذا يحصل بالإذن إما بالنسبة للأجداد أو يحصل بالنسبة للأباء للحلقة الوسطية أو يحصل بالنسبة للأبناء مثلا في حمل حاله راح قاعد بقوم ركبت براسه مثلا بده يقعد طول عمره مثلا بقوم وخاص مرشح بده يجي على ابنين فيها. الاعراض رح يكون من نفسه لطالب العلم يعني من الابن العباره لا من الاب ولا من الاجداد فيها. هذا بضر بالنسبه له وبالنسبه لمن ياتي بعضه ويتصل حينئذ به فيها. بالنسبه له لا، بالنسبه للوطن الاصلي اعرض، وهذا الاعراض بلغ حدا يوجب انسلاخ انتسابه إلى ذلك الوطن في البحر. هذا بالنسبة لي للطالب. كذلك الحال بالنسبة لي ليش؟ لأنه إذا انتسب إلى بلده الأساسي اللي هو بلد الآباء والأجداد فببركة هذه الواسطة والحلقة الوسطية في بين اللي هو هذا الطالب. إذا هذا طالب العلم أتى بما يوجب انسلاخ نسبتي إلى ذلك الوطن اللي هو عبارة عن الإعراض العملي مع النية، مش محض الإعراض ولا محض النية، إنما الإعراض مع نية التارك والخلص يعد لآخر عمره في قوم مثلا أو في النجاح. هنا لا شك وإشكال، بعض لا ينتسب إلى تلك البلدة فيها. فبالتالي من يأتي من يليه من يعقبه في البين إذا لا ينتسب إلى شك بالنسبة إلى تلك البلدة. ليش؟ لأنه شرط بالنسبة لهذا القيد الثالث أن لا يتحقق هنالك إعراض في الأمر. واضح وإيه. يعني كل هذه القيود، القيد الأول اللي هو مسقط الرأس، القيد الثاني اللي هو التلاعب، القيد الثالث اللي هو وطن الأباء والأجداد، هذه القيود كما ترون هذه مش قيود على نحو الموضوعي. ليه؟ لأن الوطن هذا وطن عرفي، الوطن الأصلي وطن عرفي، الوطن الاتخاذ أيضا وطن عرفي. كل ما لدينا حينئذ من قيود إنما تؤخذ على وجه المعرفية والمشيرية في البحث والطريقية إلى واقع ما يحرز أنه وطن بالنسبة له بالأصالة أو بالاتخاذ فيها بالتبعية أو نتيجة إرادته واختياره في الأمر. فإذا ما كان الأمر حينئذ على هذا النحو فهذه القيود قيود غالبية وليست قيود دائمية، لم تؤخذ عن نحو الشرطية والموضوعية هذه القيود، وإنما أخذ عن نحو الطريقية لإحراز ما هو الوطن حينئذ بحسب السبق العرفي سواء وطنا أصليا أو وطنا اتخاذيا فيها. هذا ما ينبغي حينئذ أن نقول. فلذا بالوطن مثلا بالنسبة لقيد مسقط الرأس هذا مش قيد دائم كما رأيت، بالنسبة للنشوء والترعرع أيضا ليس كذلك، أيضا بالنسبة لمسألة الوطن الأباء والأجداد ليس قيدا، الوطن الأباء والأجداد أو ترعرع فيه مثلا في البين وولد أيضا فيه، ولد في ضيعاته وفي بلدته وترعرع فيه وهي مسقط الأباء والأجداد، لكنه هاجر مثلا إلى قوم هجرة أعرض معها عن بلده بحيث أنه لا ينتسب مع هذه الهجرة إلى ذلك البلد لا شك ولا إشكال أنه لا يطلق عليه أنه وطن بالنسبة له، ولو بقاء واستمرار حدوثا مثلا يصدق على ذلك. ولذا وقت بتشوفوا مثلا مش عارفين أجل التقريرات عن السيد الخوري مثلا عن السيد الفرد الغروي المدرشو بيذكروا ليش؟ لأنه هذا التسلسل في الأوطان اللي مر عليها مثلا الغروي نسبة إلى شو اسمه إلى الغريب إنه قاعد بالنجف وصار وطن ولو اتخاذ بالنسبة له كذا نسبة إلى مثلا الأصفهان الغروي المدرشو إلى آخره نسبة لتأوار واحد موطنه الأصلي كان كذا موطنه الاتخاذ صار كذا مثلا في على هذه الكيفية وهذا. وهنا لا يتسرب إلى أذهاننا إشكال وهو أنه ساعتها ما لح يجتمع وطن أصلي مع وطن اتخاذي إذا ما شرطنا بالوطن اتخاذ نية التوطن الدائم فيه. ليش كيف يجتمع نية التوطن الدائم مع عدم الإعراض عن الوطن الأصلي فيه؟ هذه جوابها واضح ليش كنه سوف يأتي معنا ضمن المسألة القادمة أنه ما في مانع يكون عندنا كذا وطن اتخاذ مش وطن كذا وطن اتخاذ الماتن عنده بأربع مش مانع في قلبه مثل الإمام أو السيد الحكيم عندهم بس اثنين أكثر لعله مستدلوا عليها بمثل صحيحة إسماعيل بن بزير فيه العلماء سوف يأتي استفاد منها السيد الخوئي الوطن الشرعي وقالوا أنه لا هي نظرة للوطن الاتخاذي وإلى طبيعة حينئذ ما يكون عليه الوطن الاتخاذي مثلا في المحن على ما سوف يأتي. وعلى هذا الأساس الجواب سوف يكون واضح له لأنه اتخذ مثلا هو من ضيعة فلانية واتخذ بيروت مثلا وطنا له فيها واشترطنا كما هم اشترطوا أنه لا نيت التوطن الدائم مش نيت التوطن الدائم أنه بيقعد فيها بلذة لا بيعود يطلع منها لزيارة لا بيعود يطلع منها لحاج لا بيعود يطلع منها لبلده لا بيعود يطلع منها لا ليس كذلك. وطن خالص خدت هذه مثلا بيروت وطن إلي بشكل دائم في البلد مع عدم نفات أنه يرجع لبلده يروح له مثلا يقعد له شهر شهرين تشهر مثلا في البلد اتخذ بيروت مثلا مقر إله دائمي لكن مثلا بالشتاء ليش لأنه تأسد إليه وضيعته مثلا مقر له في الصيف ليش لأنه تأثر مثلا بارد في بهذا التكفير ما في مانع بل ما في مانع عند الوطن الأصلي ووطنين اتخاذية وإذا بيعد فيه بفصل وإذا بفصل ذيك مثلا بفصل أو إذا مثلا بأيام الدراسة والتحصيل أو أيام مثلا أوسم الحصاد مثلا بالضيع بهذه الكيفيات معينة إذا كله ليس فيه حينئذ أي وجه وأي مانع في البيان. ليش؟ لأنه التوطن الدائم مش التوطن الدائم أنه لزق فيه وما عادش طلع منه لا التوطن الدائم أنه خالص إذا صار مقر له هلأ بكل فصول السنة على مدار السنة أو ببعض فصول السنة يدرك أمر آخر وهذا كما سوف يظهر لدينا من أنه لا مانع من أن تأخذ أكثر من وطن اتخاذي في البحر ولا مانع من أن تجتمع الوطن الاتخاذي مع الوطن الأصلي بهذه الكيفية. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للوطن الأصلي في البحر. بعدها يقع الكلام في الوطن الاتخاذي. الوطن الاتخاذي نقطة الاشتراك مع الوطن الأصلي بأنه مسألة الإعراض كما أن الإعراض بضر بالنسبة للوطن الأصلي كذلك هم باب أولى من شكل الوطن الاتخاذي في البحر هذا بلا أي إشكال فيه. لكن في عندنا بعض القيود التي وقع الكلام فيها هل هي مشترطة أو غير مشترطة فيها. القيد الأول هو نية التوطن الدائم. القيد الثاني اللي هو السكنة فترة من الزمان يصدق معها عرفا الانتساب إلى ذلك المكان يعني ما بيعدش غريب بصير من أهل حين إذن ذلك المكان هذا القيد الثاني. والقيد الثالث اللي هو مسألة الملك هل يشترط أن يكون له فيه ملك في الملك واضح إما ملك عين أو لأقل ملك منفعة في الملك مثل ولو بإجارة مثلا بفترة طويلة مش بعارية لأنه بالعارية ما في عنا تمليك المنفع وإنما تسليط على العين بغرض حينئذ شو الانتفاع يعني مش هبة للمنفع بالنسبة للعارية على ما هو مبحوث ومفصل في محله فيه. هذه ثلاث قيود نحن حكينا عنها بس هذا الكل هلا كيف فقط عملية استصدار لما مر معنا بهالفترة القائد الأول اللي هو مسألة التوطن الدائم في الأرض، هذا بحسب ما ما في عندنا حينئذ دليل يقتضيه في الوحي فقط، فقط أن يدعى الإجماع عليه في كلمات الفقهاء، وهذا الإجماع حينئذ غير محصل وغير محقق في البين لوجود حينئذ من يعرف أن التوطن الدائم إلى ما شاء الله بعد مثلا عمره مثلا راح عقم ابن 20 سنة أو ابن 18 سنة في أربعة وفيه خد إرادة وقصد اختيار حينئذ في أربعة نوى أنه يعد ما دام العمر هذا بعشته بعد الداشي 80 سنة 70 سنة في أربعة واضح، يعني نية التوطن 30 سنة 20 سنة ما بيكفي، لابد من نية التوطن الدائم حينئذ في أربعة، مش أنه يضل ملازم ما فيه يروح ويجي وإلى آخره، بس نية التوطن الدائم هذا حينئذ إن كان من دليل فقط فقط دعوة الإجماع فيها، وإلا ما بأيدينا من بحسب الصدق العرفي أو بالنسبة للروايات في ألبانيا اللي تدخلت في تحديد قيود وشروط الوطن الأصلي ووطن الاتخاذ مش موجود لدينا شيء من هذا القبيل، بعد ما لدينا من قيدية وشرطية الإرادة لشأن وطن اتخاذ لابد من إرادة لابد من اختيار في ألبانيا، لا يوجد لدينا حينئذ ما يقول أنه لا بد من التوطن بشكل دائم فيه. نعم لا بد من التوطن لفترة معتدة، مثلا بده يقعد له بس 4-5 سنين حلو. طالب نزل مثلا من الطائرة على بيروت بده يقعد بالجامعة 3 سنين أو 4 سنين من حاله وشو ويفل، ما عنده نية توطن دائم، أو لا بده يقعد سنة ويفل مثلا صرف. واحد مثلا عم يشتغل مثلا بالعسكريه مثلا في بده صار عنده مثلا بده يشتغل بطرابلس يقعد سنه او سنتين، فراح اخذ عياله نوى التوطن لمده سنه او سنتين فيه. لاحظ في عندنا نيه التوطن الدائم، في عندنا نيه التوطن 30 سنه 20 سنه، وفي عندنا نيه التوطن سنه سنتين 6 اشهر مثلا في ألبانيا واضح، مش راح هو بمهم الحلا راح واخذ عياله معه والى اخره، وقال بدي اقعد انا بس فتره شو سنه او سنتين فيها. عندنا هو الصوره نيه التوطن الدائم لا شك بانه يصدق عليه وطن اتخاذ بالنسبه له طالما انه الاراده والعزم حاصل بالنسبه له. و اما بالنسبه وايضا مما لا شك انه السنه والسنتين ما بيكفي، كل ذلك لشهادة الوجدان والعرف، يعني بعبارة أخرى العرف بباب كفيل. ولكن ما بين 30 سنة ما بين عفوا ما دام العمر والسنة والسنتين مثل شو مثلا 10 سنوات 15 سنة 30 سنة مثلا في ألبك، وقد رجوت أن لا تخيب بين زيني وزين منيتي، فإذا شو بكم وطن اتخاذي أو بحسب دقة الشرط اللي هني ذكروا انه لابد من نية التوطن الدائم، اذا ما نوى التوطن الدائم نوى يقعد 30 سنة مثلا بقوم او بنجاح ويحمل حاله ويرجع فيه، يعني ما عنده نية مستمرة، عنده نية العزوف لكن بعد ذلك، يعني عنده نية الاقامة والاعراض حينئذ، قلنا فيما سبق ان الاعراض بوجه من الوجوه يكون مضرا في صدق حينئذ الوطن بالنسبة له فيه، قد يدعى في ذلك وتتم تأتي بشكل الله غدا الحمد لله.